وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى يتردد في قبض روح عبد المؤمن. قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن، فإنه يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري في بعض الروايات: ولا بد له منه. الله سبحانه وتعالى يتردد في قبض روح عبد المؤمن ولكنه يفعله جل وعلا، حكمة يريدها، الله أعلم بها. من ما يظهر من هذه الحكمة أنه من أجل التكفير، تكفير السيئات والختام للمؤمن بهذه المصيبة التي يغفر له بها إذا احتسب نفسه وصبر وسلم لأمر الله ولم يجزع فإنه ثاب، لأن الموت أكبر مصيبة. وإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة عظيمة، هي أشد مصيبة تمر على الإنسان في الحياة، والله سبحانه وتعالى يكفر بها عن سيئات من سيئات. وإذا نظرت إلى ما يعرض للمؤمن من الأمراض، من النكد، من المصائب، من سكرات الموت، غمة القبر، ثم نسبتها إلى النعيم المقيم الذي لا تبلغ العقول، والنعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، تجد أن هذه قطرة في بحر ولا مقارنة بين هذا وهذا. يعني فهذه أمور يعني يعقلها الناس ويزنونها بميزان العقل. لو قيل لشخص اتعب قليلا، يعني عمل يكدح في يوم، يعطى 100 ريال 200 ريال 300 ريال، يعمل بجد واجتهاد وفرح ونشاط. لو اعمل عندي يوم اعطيك 1000 ريال، يعني هو يعطى 100 و200، لكن واحد قال اعطيك 1000 ريال، فانه يفرح ويجد هذا العمل لذيذا، فلذذ بهذه المشقه لانه سيقبض 1000 ريال بعد تمام العمل. ولكن يقول بعض السلف: ينبغي المؤمن يتعزى عن شدة الموت بتذكر ما ينتظره بعد خروج روحه من النعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. بمجرد خروج الروح توضع في حريرة بيضاء من الجنة فيها أخلاط الطيب، ثم يعرج بها إلى السماء، شيع من كل سماء مقربوها، يعني مواكب عظيمة لا نظير لها في الدنيا. أكرم وأفضل الملائكة يشيعون هذه الروح من السماء الدنيا إلى الثانية، ثم أهل الثانية يشيعونها إلى الثالثة، وهكذا حتى تصل إلى العرش وتعرض على الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: صدق عبدي، شهادة من رب العزة والجلال أن هذا العبد صادق في إيمانه وعمله الصالح. صدق عبدي فأردوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. فترد روحه برفق وتدور حول الجنازة تقول: قدموني قدموني. ثم إذا وضع في القبر رجعت في الجسد وسئل، جاءه منكر ونكير وسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ ثم تستقر في الجنة ولها اتصال بالجسد على وجه الله أعلم به. فإذا هذه أمور عظام لا تبلغها العقول، فماذا تأتي مصائب الدنيا، سكرات الموت وضمة القبر عند هذا النعيم الذي لا حدود له ولا تبلغ العقول. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانظر إلى إنسان اليوم في الدنيا إذا أراد أن يتزوج يتعب كثيرا قبل أن يدخل بأهله، يتعب في جمع المهر، يتعب في بناء بيت أو تأثيث استجار وتأثيث وأشياء كثيرة، أموال وتعب وجهد وانتظار حتى يصل للزواج، لا يدري هل ينجح أو يفشل. كذلك الوظيفة، يدرس إنسان 20 سنة أو أكثر حتى يتوظف، ولا يدري هل يعيش حتى يتوظف أو يموت، لكنه يكزح بلذة لأنه يرجو ثمرة هذه الوظيفة والراتب الحسن والحياة الكريمة، فيصبر يتلذذ بالتعب من أجل هذه الوظيفة مع أنه لا يضمنها ولا يدري هل يعيش حتى يتوظف أم يموت. فكيف بالنعيم المقيم الذي هو وعد الله، وعد الله بعباده والله لا يخلف الميعاد. فكل من أطاع الله واتقى الله صبر على ما يبتليه الله به فإنه سيصل إلى هذا النعيم. وفي أناس يخلقهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة لم يعانوا كبد ولم يعبدوا الله ولم يعانوا سكرات الموت، يخلقهم الله بعد دخوله الجنة ويسكنهم فضل الجنة مباشرة هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى غني عن أعمال العباد وأن لا تنفعه، إنما تنفعهم هم. ولو قيل لك أيما أحب إليك، أن تخلق يوم القيامة تسكن الجنة ونعيمك دون، أو أنك عبدت الله تشرفت بعبادة الله وصبرت على أقدار الله وصرت من أولياء الله ومن أحباب الله وسكنت في أعلى الدرجات وصار نعيمك أكمل من الذين خلقوا يوم القيامة وصارت درجتك عند الله وحب الله لك أعظم من محبة لهؤلاء الذين خلقهم ولم يعبدوه، لا شك أن العاقل سيقول لا، أنا أحب أن أعبد الله وأنا أتشرف بعبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى، ويكون أعلى درجة من الذين يخلقون يوم القيامة. كذلك النساء الصالحات ذكر العلماء أنهن يكن أجمل من الحور العين مكافأة لهن على إيمانهن وطاعتهن لله تبارك وتعالى، فنعيمهن في الجنة أكمل من نعيم الحور العين، لأن الحور العين خلقنا ليتمتع بهن المؤمنون، وهذه هي دخلت الجنة لتتمتع هي، فلا شك أن متعتها في الجنة أي المؤمنة أكمل من متعة الحور العين، وإن كان الجميع في الجنة لكن هذه دخلت لتتنعم وهذه خلقت ليتنعم بها، فرق بين الأمرين وفرق بين الثنتين. فإذا ينبغي المؤمن ألا يجزع وألا يكره شيئا قدره الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك التي ولدتك، والله أرحم عباده من هذه بولدها. فإذا أمنت أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك فهل ستعترض على قضاء الله؟ هل تعترض على قدر الله؟ لا يمكن. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا أمر الآخرة وأرانا أمر الدنيا، والإنسان إذا رأى المقدمة ولم يرى النتيجة قد لا يعرف هذه المقدمة، لا يفهمها الفهم الصحيح، لكن لو ضمت إليها النتيجة فتبين له حكمة الله تامة أن هذه لأجل هذه. وتجد بعض العقلاء قد يصنع شيئا يستنكر، طبيب مثلا يفعل شيئا بالمريض والذي لا يعرف الغاية قد يستنكر، قل ماذا يصنع هذا الطبيب، ماذا يفعل كذا، لماذا يؤلم المريض بهذا الدواء المر أو بهذه العمليات أو بهذه الأشياء الجراحية وما شابه ذلك. فإذا علم أنه لمصلحة المريض وبين له أنه أنقذ حياة هذا المريض بإذن الله حينما أقدم على قطع إصبع، لكن لما يعرف القصة يقول هذا طبيب ظالم ومعتدي، كيف يعتدي على هذا المريض يقطع إصبعه بدون سبب، لأنه لم يعرف النتيجة والغاية من هذا الفعل. لكن المؤمن قد تغيب عنه الحكم أو بعض الحكم تغيب عن قصور عقله قصور علمه، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لها غايات بعيدة ولا يحيط بها عقل بشر، والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن حكمة العقول حتى تسأل على سبيل الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، الله أحكم الحاكمين. لكن المؤمن عنده إيمان بالجملة أن الله سبحانه وتعالى حكيم وأن الله رحيم وأن الله كريم وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده بدون ذنب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على عباده حكم عليهم بالموت، حكم عليهم بالأمراض، حكم عليهم بالأشياء الشاقة من العبادات الشاقة التي يعانون منها، فإن كل هذا لمصلحتهم من أجل أن يعظم دورهم ويرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم وأن يدخلهم الجنة فيفرحون ويتلذذون أنهم دخلوا الجنة بعمل قدموه وليس مقابل لكن بسبب العمل والطاعة، تكون درجاتهم عالية والملائكة تدخل أي من كل باب تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يستوي من آمن صبر وسلم وأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى ممن صار في ريب وفي شك واضطراب، لماذا يقدر كذا، لماذا يكون كذا. الكافر والمفرط والعياذ بالله. المؤمن يفرح لأنه عبد الله ويرجو ما عند الله، ثم يكثر بالستار ويرى وعد الله حق، فيقول المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت تفر وتهرب. الإنسان بطبعه يهرب من الموت ويكره الموت ولا يلام، لأن هذا أمر جبلي. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كراهية الموت، فكلنا يكره الموت، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كراهية الموت، لكن بيّن لها معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ظنت عائشة أن حب لقاء الله أن يحب الإنسان الموت، يحب أن يموت. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح، وأن محبة لقاء الله إذا كشف الغطاء، إذا كان في سكرات الموت وكشف له الغطاء فالمؤمن يفرح إذا رأى الملائكة بيض الوجوه ورأى الكفن من الجنة وبشر بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن هنا يفرح ولا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، أنه الجنة أمامه، يفرح أنه يصل الجنة، تخرج روحه سريعة كما تخرج القطرة من في السقاء، وتخرج فرحة مستبشرة ويوجد لها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض. وإذا تجد بعض الناس يموت متبسما أنه فرح، ضحك لما رأى الملائكة وبشروه بالجنة، ضحك وفرح فيموت مستبشرا. بعض الأموات ترى وجهه مشرقا عليه نور، بعض الأموات تجد عابسا وجهه مظلم مزرق، ويختلفون. هذا يفرح لأنه بشر بالجنة، وهذا والعياذ بالله يحزن ويخاف لأنه بشر بالنار. من أحب لقاء الله بعد أن يبشر أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله يعني بعد أن يبشر بالنار كره الله لقاءه. الواجب على المؤمن أن يجد ويجتهد ويستعد لهذه اللحظة، فإنها لحظة حاسمة. لما تبشر بالجنة تبشر بالنار بحسب عملك الذي كنت تعمله، وبعد رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم اجعل أحسن أعمالنا خاتمة خير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.